نعم. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد. إن قال دخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد أو خطأ من هذا المحدث أو ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة أو سفيان، وإن كان قد رواه شعبة أو سفيان. نعم. فإذا هؤلاء الأئمة قد حذروا من الأحاديث الغريبة، ولذلك من ألف في المصطلح تكلموا عن الغريب من الحاكم، ومن كذلك أيضا الخطيب البغدادي، وقبلهم أبو عبد الله بن مندة، نعم، وغيرهم من أهل العلم. وتلاحظون في هذه الأوقات المتأخرة تجدون نادرا من يشتغل بالحديث ويحكم على الحديث بأنه غريب. هذا أنا شيء لا أعرفه عند من تأخر إلا فيما ندر، يعني إما يقول هذا حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف، ولا نسمع أنهم يتحدثون عن الغريب ولا يتكلمون عليه، مع أن الغريب له دخل في صحة الحديث وضعفه كما ذكرت قبل قليل، له دخل في صحة الحديث وضعفه كما ذكرت قبل قليل. وكما ذكرت فيما سبق أن الترمذي عندما يقول عن حديث ما بأنه حديث غريب هذا ضعيف، بل شديد الضعف. إذا قال أطلق هذا حديث غريب ويكون هذا الحديث شديد الضعف. وكما تقدم أن الإمام أحمد قال شوه الحديث الغرائب التي لا يحتج بها ولا يعتمد عليها. نعم. وكما تقدم في كلام تلميذه أبو داود أن الحديث الغريب حتى لو كان رواه مالك ويحيى بن سعيد تجد أن هناك من يطعن على من احتج بهذا الحديث الغريب، وأن أبا داود استخر بأن كتابه السنن الغالب ما فيه أنه من الأحاديث المشهورة، وقال هذا هو الفخر بأنها أكثرها من الأحاديث المشهورة. فأقول أن الغريب لا شك له دخل كبير في صحة الحديث وفي ضعفه، له دخل في الحكم الحديث تصحيحا وتضعيفا، ومع ذلك لا نجد عند من تأخر أنهم يحكمون على الحديث بالغرابة إلا ما ندر. وهذا من الأمور التي يتميز بها مذهب المتقدمين عن المتأخرين، أو مذهب من تقدم عن من تأخر، وأن من تقدم كما تقدم كثيرا ما يستعملون في الحكم على الحديث كلمة الغريب، وأن الحديث في كثير من الأحيان يرد من أجل الغرابة التي وقعت في إسناده أو في متنه كما سوف يأتي بمشيئة الله. فمن الأمور التي تميز مذهب المتقدمين عن المتأخرين هو قضية الغرابة، وأن كثيرا من المتأخرين لا يستعمل هذا الشيء ولا يعود عليه. فهذا كله مما يدل على أهمية هذه القضية، وأنه لا بد من معرفة هذه المسألة. نعم. فأقول أن الغريب هو من حيث اللغة هو المنفرد عن غيره، الغريب من حيث اللغة هو المنفرد عن غيره. وأما من حيث الاصطلاح فالحديث الغريب هو الحديث الذي له إسناد الفرد، أو وقعت الغرابة في إسناده أو في متنه أو في كليهما، في الإسناد وفي المتن. هو الحديث الذي وقعت فيه الغرابة، أو الحديث المنفرد عن غيره، هو الحديث المنفرد عن غيره بالإسناد أو المتن أو بكليهما. نعم. أذكر الآن أقسام الغريب ثم أتحدث عن حكم هذه الأقسام. فأقول أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب من حيث الإسناد وغريب من حيث المتن، غريب من حيث الإسناد وغريب من حيث المتن. أما الغريب من حيث الإسناد فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون هذه الغرابة مطلقة، وإما أن تكون هذه الغرابة نسبية. إما أن تكون هذه الغرابة مطلقة، وإما أن تكون هذه الغرابة نسبية. والغرابة المطلقة أيضا هذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. نعم، الغرابة المطلقة أيضا هذا القسم ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون هذه الغرابة في الطبقات المتقدمة من الإسناد، أو تكون في الطبقات المتأخرة من الإسناد. إما أن تكون هذه الغرابة في الطبقات المتقدمة من الإسناد، أو تكون هذه الغرابة في الطبقات المتأخرة من الإسناد. نعم. ثم أن هذه الغرابة إما أن يعرف هؤلاء الرواة برواية بعضهم عن البعض الآخر، أو لا يعرف برواية بعضهم عن البعض الآخر. نعم. وأما ما يتعلق بالغرابة النسبية لأرجع الحديث عنها إلى وقت آخر، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالغرابة من حيث المثل، إن قد يقول بنا الكلام، فلعل يتحدث عن الغرابة المطلقة، والتي كما ذكرت هي على قسمين: إما غرابة تكون في الطبقات المتقدمة من الإسناد، أو في الطبقات المتأخرة من الإسناد. نعم. أما الغرابة التي تكون في الطبقات المتقدمة من الإسناد فهذا إما يكون في الصحابي، وإما يكون في التابعي، وإما يكون في تابع التابعي، وهلما دور. نعم. فبالنسبة للغرابة المتقدمة في الإسناد كما ذكرت إما يكون في الصحابي أو يكون في التابعي، والغرابة التي تكون في الطبقات المتأخرة من الإسناد فهي أن تكون في طبقة أحمد بن معين مثلا وابن المديني ومن أتى من بعده، ومن أتى من بعده. نعم. أما الغرابة التي تكون في الطبقات المتقدمة من الإسناد فهذه على قسمين: إما أن يعرف هؤلاء الرواة برواية بعضهم عن البعض الآخر، أو لا يعرف، وهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. نعم. وسوف يأتي التمثيل على هذا. فأقول الغرابة التي توجد في الطبقات المتقدمة في الإسناد إما أن تكون في الصحابي، ومن تكون في التابعي. فمثال الغرابة التي تكون في الصحابي ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وتفرد بروايته أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. هذا الحديث تفرد بروايته من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وإن جاء طبعا حديث النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالصلاة والزكاة إلى غير ذلك كما هو معلوم، لكن هذا اللفظ بهذا السياق تفوض به جرير بن عبد الله البدري رضي الله تعالى عنه من الصحابة. وقد رواه عن جرير جمع من التابعين، منهم قيس بن أبي حاتم كما في الصحيحين، خرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البدري. ومنهم زياد بن علاقة أيضا روايته في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البدري، ومنهم عامر بن سواحيل الشعبي وروايته في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البدري، وقد رواه أيضا غيرهم في خارج الصحيحين منهم أبو وائل ومنهم كذلك عبد الله بن عميرة وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البدري. فهذا مثال الحديث الذي تفرد برواية الصحابي عن باقي الصحابة، وهذا كثير، الحديث الذي يتفرد به صحابي أو تابعي هذا كثير، هذا كثير نعم. وهذا لا شك لا يعني إذا صح الإسناد إلى الصحابي فيكون الحديث صحيح، إذا صح الإسناد إلى الصحابي فيكون الحديث صحيح، وهذا إجماع بين أهل الحديث، هذا إجماع بين أهل الحديث، صح الإسناد إلى الصحابي فلا شك أن هذا الحديث يكون صحيحا. لكن لا شك أن الحديث الذي يرويه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أصح وأصح. فمثلا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعد من النار، هذا كما تعلمون رواه جمع كثير وكبير، حتى قيل أن رواه نحو 70 صحابي أو أكثر من 60 صحابي، وللطبراني جزء صغير في تتبع روايات الصحابة الذين رووا هذا الحديث وقد طبع هذا الجزء. نعم، فأقول أن الحديث الذي تفرد به الصحابي هذا كثير، والإسناد إذا صح إلى الصحابي يكون الحديث صحيح، وهذا إجماع ما فيه خلاف بين أهل العلم، إلا شيء جاء عن الحاكم فيما يتعلق بطريقة البخاري ومسلم في رواية الحديث. نعم، فذكر الحاكم أن الشيخين يشترطون أن يكون الحديث قد رواه اثنان، لكن الحاكم أخطأ في هذا، ونفس الحاكم ذكر أن البخاري ومسلم قد رووا عن جمع من الصحابة ولم يروي عنهم إلا الواحد من التابعين، لم يروي عنهم إلا الواحد من التابعين. نعم، وإن كان هذا الذي ذكره الحاكم لا ينطبق تماما على الذي ذكرت قبل قليل، فأقول أن الحديث إذا صح الإسناد إلى الصحابي وإن كان لم يرويه إلا صحابي واحد فهذا لا شك صحيح بالإجماع. مثال الحديث الذي يرويه التابعي ويتفرد به، مثال الحديث أريد أن أمثل عن الحديث الذي يرويه التابعي ويتفرد به الحديث. نعم، مثال على ذلك ما رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار من باقي أصحاب عبد الله بن عمر، وحتى قال الإمام مسلم في صحيحه عندما خرج هذا الحديث قال الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وعندما روى هذا الحديث الترمذي من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم، وأيضا ذكر أن عبد الله بن دينار تفرد به عن عبد الله بن عمر غيرهم من أهل العلم. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان. نعم، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، تكلم في هذا الحديث الإمام أحمد وقال أن الذي يعرف عن عبد الله بن عمر من رواية نافع عن عبد الله بن عمر هو غير هذا، ليس هو هذا اللفظ، هو ليس هو هذا اللفظ.